أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن عدم جريان الأسك في تمام أطراف العلم الإجمالي، يقع الكلام في شموله لبعض الأصناف دون بعضهم. فقد يقال بجريان الاستصحاب في بعض الأطراف وإن لم يكن جاريا في تمام الأطراف، ولكن الظاهر عدم الجريان حتى في البعث، فإن جريان العصر بعدما لم يمكن في كلا الطرفين أو الأطراف، فإن ادعي جريانه في بعض الأطراف معينان دون بعض فهذا ترجيح بلا مرجح، حيث إن كل منهما في نفسه قابل لأن ينطبق عليه العنوان، عنوان المشكوك فيه، فيجري فيه الأصل. والمفروض أنه لا يمكن شموله لهما معا وشموله لأحدهما دون الآخر مع اشتراكه في الملاك، كما أن هذا مشكوك فيه الآخر أيضا مشكوك فيه، هذا بلا موجب، ترجیح بلا مرجح، یحتاج الى دلیل. یبقى الكلام في دعوى جریان الاصل في عنوان احدهما لا بعینه من دون تشخیص و تمییز، فيقال ان احدهما معلوم النجاسه مثلا احد المائين، ولكن الاخر بعند العنوان الكلي بعنوان جامع مشكوك في نجاسته وطهارته، فيجري فيه الأصل مثلا أصالة الطهارة. فالأصل وإن لم يجري في كل منهما معينا وفي واحد منهما معينا، إلا أنه لا مانع من جريانه في أحدهما لا بعينه، فيثبت بذلك طهارة أحدهما وإن كان الآخر نجسا. هذا الأصل أيضا لا يمكن جريانه فيما إذا كان الآخر مقطوع الطهارة، إذ لا معنى لجريان الأصل فيما علمنا أنه طاهر أو فيما إذا علمنا أنه حلال وعلمنا اجمالا بحرمه احد المائعين مثلا. كيف يمكن جريان الاصل في المعلوم والمتيقن مع ان موضوعه مشكوك فيه؟ فاذا فرضنا اناءين نعلم بنجاسه احدهما قطعا وبطهاره الاخر كذلك، ولكنهما اشتبها في الخارج فلم يتميز النجس عن الطاهر، أو لم يتميز الحلال عن الحرام، ففي مثل ذلك نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بغير تمييز، أين هنا شك حتى يجري فيه الأكل، كل واحد من الإناءين مشكوك فيه. المفروض أن الأصل دليل الأصل لم يشملهما لا جمعا ولا بغير جمع، جمعا غير ممكن، بغير جمع ترجيح بلا مرجح، وعنوان أحدهما ليس بمشكوك فيه بل مقطوع الطهارة أو مقطوع الحلية، وما كان مقطوع الطهارة أو الحلية لا معنى لجريان أصالة الحل أو أصالة الطهارة فيه، فلا موضوع لجريان الأصل في عنوان أحدهما لا بعينه. ولو فرضنا أنه مشكوك فيه كما إذا كان إناءان طاهران جزما، فوقعت نجاسة فی احدهما یقینا و احتمل وقوعه فی الآخر ایضا فلا یکون الآخر مقطوع الطهارة بل مشکوک الطهارة و النجاسة فأحد الإناءين علمنا بنجاسته لا بعينه والإناء الآخر يحتمل طهارته ويحتمل نجاسته المعلوم هو أحدهما ولكن من المحتمل أن يكون كلاهما نجسا وكذلك في الحلية والحرمة إذا علمنا بأن أحد المايعين خمر فهو حرام جزما واحتملنا أن يكون الآخر أيضا خمرا المعلوم بالإجمال واحد ولكن يحتمل حرمة كلا الإناءين كما يحتمل حلية أحدهما في مثل ذلك يمكن جريان الأصل في الواحد لا بعينه فيقال أحد الإناءين وإن كان نجسا لا بعينه إلا أن الإناء الآخر محكوم بالطهارة لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة أو مشكوك الحلية والحرمة فهو حلال أفرض أن أصالة الحل أو أصالة الطهارة جرت في أحدهما لا بعينه وتجري أيضا إلا أنه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه في محل الكلام وهو جواز ارتكاب أحدهما فإنه مع القطع بهلية واحد منهما لم يجز الارتكاب في شيء منهما لتنجز المعلوم بالإجمال وسقوط الأصل في كل منهما بالمعارضة للآخر إذا كان الإناءان يجب الاجتناب عنهما مع القطع بطهارة أحدهما أو مع القطع بهلية أحدهما فماذا يترتب على الحكم بالحلية أو على الحكم بالطهارة شرعا وتعبدا القطع بالطهارة والقطع بالحلية لم يكن له أثر في جواز ارتكاب أحدهما فكيف مع الحكم بالطهارة أو الحلية شرعا فلا أثر لجريان هذا الأصل في أحدهما لا بعينه مع جريان الأصل أيضا لابد من الاجتناب عنهما لعدم مجوز الارتكاب في كل واحد واحدين وإن فرضنا أن أحدهما الواقعي طاهر وجدانا أو طاهر بحكم الشر بحكم التعبد وكذلك في الحلية والحرمة ولكن قد يقال بجريان الأصل في أحدهما لا بعينه لا بهذا المعنى لا بمعنى الحكم بطهارة واحد منهما أو الحكم بهلية واحد منهما لا بعينه يعني بغير تعيينين هذا لا أثر له كما ذكرنا بل يجري الأصل في كل منهما لكن مقيدا باجتناب الآخر مقيدا بعدم ارتكاب الآخر هذا لا مانع منه نتيجته الحكم بهلية أو طهارة أحدهما لا بعينه أي منهما اختاره المكلف يجري فيها أصالة الطهارة أو يجري فيها أصالة الحيل من دون أن يكون هذا ترجيا بلا مرجح فإن الأصل يجري فيهما معا لكن لا جمعا ليلزم منه المخالفة القطعية فيقال إنه لا يمكن الترخيص فيهما عقلا لا يمكن الترخيص فلا تصل النوبة إلى المحس في مقام الإثبات بل يجري في كل منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر و به شرط الاجتناب عن الاخر، یعنی مقیدن بالاجتناب و بعدم الارتکاب، و هازا لا محذور فی و نتیجت هازا و تخییف فیتغیر المکلف بین الانائین و بین الفعلین اذا اختار احدهما لا بأس بذلك يحكم عليه بالطهارة وبالحلية او بالحلية يعني، وهكذا في بقية موارد الاصول، فيكون الحكم بالطهارة حكما تخييريا لا حكما تعيينيا. ويقال مثل ذلك في باب المتعارضين، ان الروايتين مثلا اذا تعارضتا وإن كان الدليل الحجية لا يشمل كل واحد منهما جمعا بأن يكون هذا وذاك كل منهما حجية، إذ لا معنى لحجية المتعارضين ولا يعقل التعبد بالمتعارضين مع أن مدلوليهما إما من قبيل المتناقضين أو من قبيل الزدين، ولكن جعل الهجية التخييرية بأن يتخير المكلف في جعل أي منهما أراد يجعله هجيتان ويتخير، هذا أمر معقول عن الهجية التخييرية، فيمكن أن يلتزم بشمول دليل الهجية لكل واحد منهما تخييرا لا تعینا قد یدنا هازا. و تقریب ذالک ان التخییر علی ثلاثه اقسام، قد یفرض التخییر بین شیئین لدلیل خاص دل علی التخییر کما فی التخییر بین الخبرین المتعارضین بناء علی ثبوت ادله التخییر و عدم المناقشه، ولكن ناقشنا في أدلة التخيير في بحث التعادل والترجيح، وسيجيء الكلام إن شاء الله. إذا فرضنا أن أدلة التخيير قد تمت بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أو قوله عليه السلام إذن فتخير في الروايتين المتعارضتين إذا لم يكن لإحداهما ترجيح على الآخر إذن فتخير، هذا تخير ثابت بدليل شرعي. وتارة يكون التخير عقليا وهو القسم الثاني، تخير عقلي نشأ من عدم قدرة المكلف على الامتثال، و هذا التخییر هو التخییر فی باب التزاهم، اذا فرضنا واجبین لم يتمكن المکلف من الجمع بینهما الاتیان به هذا و الاتیان به ذاک لا یمکنه لزیق الوقت او لغیر زیق الوقت، و فرضنا ان احد الواجبین ليست له مزيه على الواجب الاخر وكلاهما في مرتبه واحده، ويدور الامر بين ان يترك المكلف كليهما في الخارج او ياتي باحدهما دون الاخر، المفروض ان الجمع لا يمكن، فيدور امره بين ان يترك هذا وذاك وأن يأتي بأحدهما دون الآخر، ثم معلوم أن العقل لا يجبز تركهما معا مع قدرة المكلف على إتيان الواجب واجب ما أحدهما مع قدرته على ذلك، لا يرخص العقل في تركه الذي لا يتمكن هو الجامع، و الضرورات تتقدر بقدرها بقدر الضروره، اقتضت الضروره عدم وجوب الجمع بين الواجبين لانه لا يتمكن منه المكلف، و اما سقوط كل منهما عن الوجوب بحيث يتمكن المكلف من تركهما معا فهذا لا يجبزه العقل جزما. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التزاهم، وقلنا إن العقل يحكم بالتخيير بين الواجبين، فله اختيار أي منهما شاء، ويكون في ترك الآخر معذورا. قلنا يمكن استفادة ذلك من إطلاق الدليل، فيقال إن الساقط هو إطلاق كل من الدليلين، يعني يجوز ترك هذا الواجب والإتيان بالآخر وبالعكس. وأما سقوط أصل الوجوب فلا دليل عليه، فيؤخذ بالإطلاق. وإذا لم يكن إطلاق من ناحية تفريط الملاك، بعدما فرزنا أن ملاك الواجب تام حتى في هذا الفرض، في فرض المزاحمة لا يجبز العقل تفريط الملاك الملزم. فلو فرزنا غريقين لا يتمكن المكلف من إنقاذهما معا، لا يرخص العقل في ترك إنقاذهما، بل يلزم المكلف بإنقاذ أحدهما لا بعينه، مخيرا في تعيين أي منهما شاء. هذا هو التخيير العقلي الثابت في باب المزاحمة. وهنا قسم ثالث من التخيير، وهو التخيير العقلي الناشي من عدم امكان، يعني من العلم بعدم إرادة الإطلاق في كلا الدليلين، دليلان دل على ثبوت زيين. ولكن نعلم من الخارج أن الإطلاق في كل من الدليلين غير مراد، لا من جهة عدم القدرة. المكلف قادر على الإتيان بهما معا، ولكن الإطلاق غير مراد جزما، لا من ناحية القدرة لا قصور في ذلك. فلو فرضنا أن المولى أمر بإكرام كل عالمين عموما استغراقيا، وانحل هذا الحكم إلى أحكام عديدة بعد أفراد العلماء، كل فرد من أفراد العلماء يجب إكرامه، وهذا الحكم ثبت شرعا. ولكن علمنا من الخارج أن زيدا وعمرا لا يجب إكرامهما معا جزما، هما معا لا يجب إكرامهما، فيدور الأمر بين أن لا يجب إكرامهما أصلا، يعني تخصيصا في دليل العموم نشك في ذلك، أو أنه يجب إكرام أحدهما عند عدم إكرام الآخر. هذا مشكوك فيه. أما الجامع يجب إكرام زيدين ويجب إكرام أمرين معا ليس بواجب جزما، علمنا من الخارج. يدور الأمر بين الالتزام بالتخصيص أو تقييد الإطلاق، فيقال إن وجوب إكرام زيدين مقيد بعدم إكرام أمرين، ووجوب إكرام أمر مقيد بعدم إكرام زيد، فلو أكرم أحدهما سقط الوجوب عن الآخر. لا ينبغي الشك في هذا، لا يدخل في التخيير في القسم الأول جزما، لأن التخيير ليس بدليل شرعي. ولا تخيير نشأ من المزاحمة وعدم قدرة المكلف على الامتثال، وإلا فالمكلف قادر على إكرام زيد وعلى إكرام أمر معا. القصور ليس من ناحية القدرة، وإنما القصور من ناحية الجهل. علمنا من الخارج أن الإطلاقين ليس بمرادين جزما، فدار الأمر بين التخصيص والتقييد. لابد من تقييد الوجوب
و عدم اکرام الاخر او عد تخصیص بی دلیل اکرم کل عالمین، معلوم ان الدلیل کان له عموم لفظی ها کذا فرزنا اکرم کل عالمین او اکرم العلماء بالدلالة اللفظية دل الدليل على وجوب إكرام كل عالمين عموما استغرافيا هذا مدلول للدليل. وأيضا كان الوجوب في كل فرد مطلقا وغير مقيد بإكرام الآخر أو بعدم إكرام الآخر، أكرم زيدا أم لم يكرم إكرام أمر واجب، اکرم امرن او لم یکرم اکرام زیدین واجبون، و ها کذا به نسبت الى سایر الافراد کما هو الحال فی جمیع العمومات الاستغراقیه ثبوت الحکم فی کل فردین غیر مقید بالامتثال فی فرد آخر و عدم الامتثال. فکان للدلیل دلالتان دلالة على ثبوت الحكم لكل فرد على نهض العموم الاستغراقي، ودلالة على أن حكم كل فرد غير منوط بامتثال الفرد الآخر الحكم الآخر بعدم امتثاله، فكان الدليل مطلقا من هذه الجهة. ولكن علمنا من الخارج ان الحكم لم يثبت لزيد وعمر جمعا، قطعا لم يثبت ذلك، فالاطلاق ليس بمراد يجب اكرام زيد سواء اكرمت امرا ام لم تكرم، يجب اكرام امر سواء اكرمت زيدا ام لم تكرم، هذا غير ثابت. ولكن دال الامر بين ان الثابت هو الإطلاق أو أن العموم ليس بمراد زيد وأمر غير داخلين في من يجب إكرامه واقعا، فنلتزم بالتخصيص، ومعلوم أنه لا موجب للالتزام بالتخصيص، التخصيص يحتاج إلى دليل بالمقدار الذي نعلمه من الخارج، وهو عدم إرادة الجمع و عدم وجوب اکرام زیدن فی عرض وجوب اکرام امر، و بالعکس نرفع الید بمقدار العلم الخارجی، و اما الزاید علی ذلک فلا، و هذا جار فی کل دلیل علمنا بعدم ارادت الاطلاق فیهما، نرفع الید عن الاطلاق لا عن اصل الدلیل. فلو فرزنا دليلا دل على وجوب القصر في موردين، ودل دليل آخر على وجوب الإتمام في ذلك المورد، أو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر في ذلك اليوم. طبعا الدليلان متعارضان لازم التعب. فإنا نعلم من الخارج أنه لا يجب على المكلف صلاتان في يوم واحد، صلاة الجمعة وصلاة الظهر أو صلاة القصر وصلاة التمام، لا نحتمل وجوب الأمرين معا، ولكن يدور الأمر بين أن يسقط الدليل عن الحجية رأسا أو يرفع اليد عن إطلاق الدليل. فإن الدليل وجوب صلاة الجمعة كان دالا على الوجوب، وكان دالا على الوجوب التعييني بمقتضى الإطلاق. على ما تقدم الكلام فيه في بحث الأوامر، وقلنا إن التعيينية تستفاد من اطلاق الدليل وعدم التقييد بإن لم تأتي بفرد آخر، فيعلم أن الوجوب تعيني، فما دل على وجوب صلاة الجمعة دل على الوجوب بنفس صيغة الأمر، ودل على التعيينيه بالاطلاق وعدم التقييد، وكذلك الاكل ما دل على وجوب صلاه الظهر دل على الوجوب بالامر به، ودل على ان الوجوب تعييني بالاطلاق نرفع اليد عن الاطلاق فينتج ان الوجوب تخييري لا موجب لرفع اليد عن الوجوب في كل منهما، فنلتزم بان هذا واجب وذاك ايضا واجب، الا ان الوجوب تخييري لا تعييني، وهكذا في موارد القتل والتمام نلتزم بوجوب كل منهما القصر او التمام، ولكن وجوبا تخييريا وهذا جار في كل مورد، دل الدليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على وجوب شيء آخر، وعلمنا من الخارج بأنهما معا غير واجبين، لكن دار الأمر بين أن يكون الواجب أحدهما دون الآخر أو أن يكون الواجب كل منهما ولكن على نحو التخيير، فيرفع اليد عن الإطلاق يتعين هذا. والنذير هذا بل جملة من الموارد، منها مسألة المتعارضين على الإطلاق، الروايتان المتعارضتان أو البيرتان المتعارضتان، يتبنق هذه الكبرى على مثل هذه الموارد فيلتزم بالتخيير، من جملة موارده محل الكلام، فيقال إن الدليل الأصل كان بنفسه شاملا لكل من أطراف العلم الإجمالي، ولكن علمنا بأن الجامع غير مراد جزما، لا يمكن أن يحكم بطهارة هذا الطرف وطهارة الطرف الآخر، حلية هذا وحلية الطرف الآخر، الجامع لا يمكن، لكن يدور الأمر بين أن يلتزم بسقوط الدليل رأسا، فيقال إن دليل الأصل لم يشمل المقام، أو يلتزم بالتقييد فيقال إن دليل الأصل شامل لكل منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر، يلتزم بالتقييد فينتج جريان الأصل في أحدهما مع تخير المكلف بالتطبيق، وللكلام بقية.